تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل
سعيد
يتبعنا.
فرغ
فرغ
خاطرك للهم بما أمرت به. ما الذي أمرنا به ربنا؟ قال تعالى في أواخر سورة الذاريات:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون ولا يشركون به شيئا. قال ابن قيم: فرق خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغل نفسك بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وإذا سد عليك بحكمته جل جلال ربي بابا من أبواب الرزق فتح لك بابا أوسع منه. بعد الثورة ازداد الفقير فقرا، وازداد المسكين مسكنة، وازداد الغني بخلا، إلا من نذر يسير من الأتقياء الأخفياء الصالحين. لا تشكو لأحد من الخلق إن سئلت كيف حالك تقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. نرى لقاءات في البرامج التلفزيونية، يسأل الناس في الشوارع كيف حالكم، يقولون مش لاقيين ناكل،
يقولون
الظروف تعبانة،
يقولون
الاقتصاد منهار،
يقولون
هنأكل إلى مين،
يقولون
يا عبد الله هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة العقيدة، يحتاج إلى المراجعة الإيمانية. أكلوا بنفسك مع ربك واشكوا من تريد، ولكن لا تتعود
أبدا
ولا تعود زوجك وأولادك أبدا أن تشتكي لغير الواحد الأحد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم على مرتفع عال، على بناء عال كالحصن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يحصي عدد قطرات الماء التي تنزل من السماء، فكذلك كثرة انتشار الفتن واتساع رقعتها معها لا يستطيع أن يحصي الإنسان عدد هذه الفتن. وكلما اقتربنا من أشراط الساعة زادت الفتن، علمنا كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث المقداد بن الأسود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. إخواني وأحبابي، بعيدا عن معترك السياسة، من بعد ثورة 25 يناير إلى الآن زادت الفتن في كل ساعة مرة. ومن أعظم الفتن التي عصفت بقلوب الرجال والنساء حتى الأطفال، عصفت بقلوب الموحدين، فتنة الفقر والغنى. بعد الثورة ازداد الفقير فقرا، وازداد المسكين مسكنة، وازداد الغني بخلا، إلا من نذر يسير من الأتقياء الأخفياء الصالحين. وهذه القضية، قضية الفقر، وكيف عالجها الإسلام؟ عالج الإسلام من 1430 سنة والناس يقرؤون القرآن ولا تدبرون فيما يقرؤون إلا ما رحم ربي عز وجل. صارت العهدة الآن في خروج الناس من الفقر إلى الغنى على رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الحكومات، وهذه الوسائل ليست مضمونة 100%. إن ربنا الغني الرزاق الكريم الرحمن الرحيم الواسع جل جلال ربي ذكر لنا في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة أكثر من 50 سبب لتوسعة الأرزاق على العباد، ولكن الناس في حال غفلة عنها. فإذا أردنا أن نعالج هذه القضية والتي يشتكي منها الفقير والغني على السواء، لابد أن نبحث في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وسلم لعلاج عن هذه المشكلة، وسوف نجد. وإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله جل جلاله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قبل أن أدخل إلى علاج مشكلة الفقر والخروج من الفقر إلى الغنى بالوسائل الشرعية، ينبغي أن نؤصل في قلوبنا بعض النقاط. أولا، اعلم عبد الله، طالما أنك على قيد الحياة سيأتيك رزقك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به. ما الذي أمرنا به ربنا؟ قال تعالى في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون ولا يشركون به شيئا. قال ابن القيم: فرق خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وإذا سد عليك بحكمته جل جلال ربي بابا من أبواب الرزق، فتح لك بابا أوسع منه. ثم ضرب مثال فقال: فتدبر في حال الجنين وهو في بطن أمه، يأتيه رزقه ولا لا؟ يأتيه رزقه، يتغذى عن طريق السرة الدم. فإذا ما خرج إلى الحياة وأغلق هذا الباب يتفتح بابين تانيين. أين هما؟ ثديي الأم يشرب من الألبان كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أغلقت هذه الأبواب فتح له باب رابع ألا وهو الفم، يشرب الألبان ويشرب الماء ويأكل الفواكه ويأكل الخضروات. إذا ما أغلقت جميع هذه الأبواب بموت الإنسان وكان العبد من أهل الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يتنعم في أيها شاء. فلا تشغل نفسك بقضية الرزق. كان محمد بن المنكدر يدعو ربه عز وجل في سجوده ويقول: يا رب دعو، يا رب استجبت لعبد قال أنا ربكم الأعلى، أي في توسعة الرزق، وهو فرعون، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. فأيقن يا عبد الله وأصل هذه القاعدة في قلبك، طالما أنك على قيد الحياة سيأتيك رزقك لا محالة، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. القاعدة الثانية: لا تقف على رزق ولدك، فإن نبينا محمد صلى عليه وآله وسلم يقول فيما صح عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. تدبر عبد الله بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. اسأل إخوانك في الزمن الماضي، ترى الرجل له عائلة مكونة من 7-8 رجال، وكل رجل له من الأولاد 7-8 أولاد. الآن ترى الشباب يتزوج ولك 2 وبس عن طريق الإعلام، ولد وبنت. ما الذي أصابك؟ فيقول: من أين أنفق على أولادي؟ أنا أسألك بالله عز وجل، من الذي يرزق العباد؟ ومن الغني؟ ومن الواسع؟ ومن الرزاق؟ أليس هو الله عز وجل؟ الله جل جلاله هو الذي يسوق لك الرزق، فلما تخاف على رزق ولدك؟ والله جل جلاله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا عبد الله، رزقك ورزق زوجتك ورزق أولادك ومن يعمل معك بيد مالك الملك جل جلال ربي. قدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا فقير وهذا غني. ثالثا: إذا كان الفقر من قدر الله، فاعلم بأن البحث عن وسائل توسعة الأرزاق أيضا من قدر الله. نرى كثير من المتسولين يمدون أيديهم للخلق، كما دخل بعضهم على الإمام مالك رحمه الله تعالى في درس العلم قال: يا إمام أعطني مما أعطاك الله. قال: ومثلك يعطى. طويل عريض كده، والإمام مالك يعرفه: ومثلك يعطى. قال: أعطني. قال: أتعطيني عينك اليمنى وأنا أعطيك ما يقابلها جبل سهلان ذهبا؟ من الذي يرضى؟ أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، قولوا الحمد لله. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العقل وبنعمة العلم وبنعمة السمع وبنعمة البصر. تدبر معي لمدة 5 ثواني، أغمض عينيك، ما الذي ستراه؟ لا شيء. هنا ستعلم نعمة البصر وتقول الحمد لله، ولن تشتكي الخالق للمخلوق
ولن تشتكي الغني للفقير، ولن تشتكي الرزاق للمرزوق يا عبد الله. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا تشكو لأحد من الخلق. إن سئلت كيف حالك تقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. نرى لقاءات في البرامج التلفزيونية، يسأل الناس في الشوارع كيف حالكم، يقولون مش لاقيين ناكل، الظروف تعبانة، الاقتصاد منهار، هنأكل عيالنا منين؟ يا عبد الله، هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة العقيدة، يحتاج إلى المراجعة الإيمانية. أكلوا بنفسك مع ربك واشكوا من تريد، ولكن لا تتعود ولا تعود زوجك وأولادك أبدا أن تشتكي لغير الواحد الأحد. فوالله إن مقادير الأرزاق بيدي. قبل الثورة زي بعد الثورة، الذي أعطى هو الله، والذي منع هو الله، والذي أغلى هو الله، والذي يفقر هو الله. فلا تشتكي الغني للفقير، ولا تشتكي الرزاق للمرزوق، ولا تشتكي العليم الخبير للجاهل. ما عليك إلا أن تخلو بالواحد الأحد وتسأل ربك عز وجل. وتذكر هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اقرأ اللي بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. القاعدة الأخيرة: ما مدح الفقر أبدا، لا في آية ولا في حديث صحيح، بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد عند إمام محابر بن إسماعيل البخاري كان يستعيذ من الفقر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ولما جمع بين الكفر والفقر في هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. نعم، ليه؟ نرى كثيرا من الخلق قد يكفرون بربهم من أجل لقمة العيش. شوف حاجة بشوفها يوميا أنا وأنت، محطة الميكروباص، اتنين سواقين بيتخانقوا مع بعض من اجل ان واحد ياخد الدور قبل التاني، لما يحتد ويشتد بينهما الخلاف يسب الدين للتاني، خرج من الملة. بسبب ايه؟ انه يفكر في قضية الرزق، وما علم ذلك الجاهل ان الرزق بيد الرزاق جل جلال ربي. اذا اخواني، ما مدح الفقر ابدا، لا في آية ولا في حديث، بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكفر والفقر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ثم إن وسائل توسعة الأرزاق على العماد على نوعين: وسائل ظاهرة كل الخلق انشغلوا بها، التجارة والزراعة والوظيفة والإرث، التاجر غدا يربح وبعد غد يخسر، صاحب الوظيفة سيحال على المعاش بعد سن 60، الله أعلم إيه اللي جاي خير إن شاء الله تعالى، والزارع طوال العام يحرس الأرض ويرمي البذرة ويسقيها بالماء ويأتي بالعمال ويشيل بعيد عن الزرع الحشائش ويضع فيها الكيماويات وينتظر آخر العام، صرف طول السنة على الأرض الفدان الأرض 10,000 جنيه أو أقل أو يزيد، ينتظر الربح. قدر الله جل جلاله أن يصاب هذا الزرع بآفة تقضي على الأخضر واليابس، من الذي قدر هذا؟ الله عز وجل. نشتكي؟ لا، لابد من الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا من أركان الإيمان. في الصحيحين من حديث عمر:
لما دخل جبريل عليه السلام وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما الإسلام؟ السؤال الثاني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك الناس بتنشغل بالوظيفة الصناعة التجارة وتركز دائما وأبدا مسألة الغنى وإدرار المال على هذه الأسباب. وأقول لك هذه الوسائل ليست مضمونة 100%. إحنا عندنا وسائل تانية ذكرها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. والله وبالله وتالله مضمونة 100% للخروج من مشكلة الفقر إلى الغنى. انشغلوا بها. منها الصلاة. إيه؟ الصلاة. مرة ثالثة الصلاة تأتيك بالمال. تخيل لو أنت آخر الشهر دخلت البيت التقى زوجتك أم أحمد مسك كشف طويل عريض كده كده فيه إيجار الشقة، 2 الغاز، 3 الكهرباء، 4 فرح أختي، 5 مجاملة لصاحبتي اللي رزقت بجويرية ولا بإبراهيم، 7 القصة بتاع التلاجة والغسالة، 8 لو أنا منك سأقول هذا فراق بيني وبينك وراح أقعد عند أمي. أول ما دخل البيت مسك كشف طويل عريض نسيته نفسه. دخل التقى زوجته وحط ايده على خدها، مالك ام احمد؟ ما ماليش حبيبتي. مالك؟ ما فيش حاجه. امي كلمتك؟ لا ما حصلش ليا الشرف النهارده. طب امك انت اتصلت عليكي؟ لا والله ما حصل. طب حد ينكد عليكي؟ لا ما حصل. زعلانه ليه؟ انت مالك زعلانه لا فرحانه؟ يا حاجه هاتي من الاخر الله يصلح حال ابوكي، قولوا امين. حماك ده راجل طيب. الشاهد يا شيخ عمر الله يرضى عنك، الأزواج أصناف في قضية الرزق. يبدأ ينكد على نكد زوجته، حط إيده بقى على خده، التليفون يرن ما ردش على حد، يكسروا باب البيت برضه مش عاوز يفتح لحد، وقاعد منكد وحزين وحالته صعبة خالص. يا عمي مالك؟ الله جل جلاله جعل القوامة بيدك تشريفا وتكليفا، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عشان لما زوجتك تنكد انت تخرجها من النكد والهم والغم الى طاعة الله. ده الصنف الاول. الصنف الثاني لما يدخل البيت التقى زوجته منكده وكاتبه له كشف طويل عريض وبتقول له احنا محتاجين 2000 جنيه وانت مرتبك 1000 جنيه، هنجيب الالف بقى يا منين؟ يقول لا يا بنتي طب تعالي قومي الله يهديك ويهدي امك، اتوضي وتعالى لما اقول لك افتح المصحف اقرأي كده. قال الله عز وجل وامر أهلك بإيه؟ بإيه؟ بإيه يا مشايخ؟ وأمر أهلك بالصلاة. هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إيه واصطبر عليها؟ إنك الصغير ده من سن 7 ل10 يا ابني صلي العصر، يصلي العصر ركعتين ديسكاونت ب50%، يا ابني صلي المغرب يقوم داخل جوه في 3-4 دقايق واقف قاعد نايم وقال لك انا صليت والحمد لله. اصطبر عليها، لابد من التعود مع الولد والرقه مع الولد، وبلاش ضرب الاولاد قبل سن العاشرة. الشاهد ان ربنا عز وجل علمنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك ايه يا اخواني رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فزوجتك قالت لك انا قرات الايه وما فهمتش حاجه، قولها يا بنتي يا زوجتي يا حبيبه قلب ام اولادي هذا خطاب من الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة لما تضيق بك الحيل والأسباب افزع إلى الله عز وجل بالصلاة. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة. أمخذ زوجتك يا بنت قوم صلى ركعتين لله وندعو الله عز وجل، بس الصلاة بتاعتنا دي لا 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 لا، يعني في صلاة جديدة؟ لا ما في صلاة جديدة، لا جديدة في الصلاة. إنما الأمر إن كثير من الناس بيصلي بقاله 20-30 سنة وبيطلع برا المسجد بعد صلاة الجمعة لما يدخل إلى السوق التجاري يطلع علبة السجاير المرلبورو أو
كوكو الضعيف الكيلو بطرة ويطلع سيجارة وينفخ ويقول يا رب ارزقني. يا عبد الله أتطلب رزق الله عز وجل بمعصيتي؟ ده ينفع يا إخواني؟ الشاهد يا رجل طيب إن الصلاة ما أثرتش فيه من 30 سنة، وأي إنسان مصر على ذنب معين من سنوات ما تعودش إزاي يصلي صلاة صحيحة فيها معاني إيمانية. ليه؟ لأن لو صلى صلاة ترضي الرحمن لترك هذه المعصية. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب نصلي إزاي؟ أضرب لك مثالين بس عشان أقرب لك إن الصلاة تأتيك بالرزق. شيخنا الشيخ عبد الله السعدي سيصلي بنا صلاة الجمعة ويقنت إن شاء الله تعالى، لما يقول للناس استووا الكتف في الكتف والقدم في القدم والنظر محل السجود، صح يا مولانا؟ عشان يعمل إيه؟ يصلي. لما وقف هذا الموقف ستعلم أن جميعا سنستوي في أرض المحشر بين يدي الله. لازم وانت في الصلاة دماغك دي مشغولة بالآخرة. لأول ما قال الإمام استووا كلنا، الفقير بجوار الغني، الوزير بجوار الخفير، كله جنب بعضه، تعلم أننا في أرض المحشر سنقف عرايا بين يدي الله عز وجل. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها رغم أنف الكافرين والحاقدين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فتقول عائشة متعجبة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، كل عرايا كده بيبصوا لبعض. يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، حدش فضل حد. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، اللي بعدها أصعب، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في آخر عمره ربنا عز وجل رزقني إياها كانت معي أمي ولها من العمر 70 سنة. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا واجعلنا من أبر الناس بهم يا حي يا قيوم. وأنا أهرول بين العلمين الأخضرين في الصفا والمروة، فبتقول لي يا عبد الرحمن أنت بتهرول ليه؟ قلت يا أمي هنا لابد أن نستحضر معنى إيمانيا، ألا وهو كأنني أفر من العالم الأول إلى الآخر، أفر من ذنوبي ومعاصي التي ستهلكني إلى الله عز وجل والدار الآخرة بتوبة صادقة. ثم قلت لها يا أمي وقد اشتد بها المرض، قلت يا أمي والله لن أنفعك في الآخرة. ولو أن الإنسان في الدنيا يجوز شرعا أننا نسأل ربنا أن كل ما عندها من الأمراض يأتيني وأفديها بروحي ودمي، والله لا فعلت، غير باخس. ولكن مع ذلك قلت يا أمي لن أنفعك في الآخرة، فأحسني العمل واسألي ربك عز وجل أن يتقبل منك. عز وصل لك بقى معنى أنت كذلك وأنت في حال الصلاة، لما حطيت إيدك اليمين على الشمال وبصرك إلى الأرض، هنا تتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر. حين يقول الإمام ويرفع يديه بالتكبير الله أكبر، حين يرفع يديه هكذا، شوف كده في حياتك وحياتي، لو قابلت واحد حرامي الفجر شايل التلاجة بتاعتك ونازل رايح بيها في أي مكان، لما قفشته أم عامل إيده كده، دي معناها استسلام، أنا مستسلم مش هعمل حاجة تاني. فكذلك الحال ولله المثل الأعلى، وأنت في الصلاة حين ترفع يدك لتقول الله أكبر، معنى ذلك استسلام وانقياد وإذعان لأمر الله عز وجل. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
فلما قلت أكبر الله أكبر
أن هذا يغنيك عن مسألة الخلق. اسأل ربك دائما: اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. إلزم هذه. إذن إخواني، إن من أعظم وسائل توسعة الأرزاق على العباد الصلاة. أيقن بهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر نادى على بلال: أرحنا بها، أي بالصلاة. وفي مسلم الإمام أحمد بسند الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم صل لي صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. الله أكبر. أول النهار صلاة الضحى، ما بعد شروق الشمس بثلث ساعة إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة، صلى 2 4 8 زد على ذلك فقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنك الصغير والامتحانات على الأواب، الله موفق كل طلبة المسلمين واجعل أولادنا من أوائل المسلمين. يشترط عليك، يقول لك: يا أبتي أنا سأذاكر وبعد النجاح عاوزك تجيب لي بلاي ستيشن أو محمول كاميرا أو لابتوب أو ايباد او اي حاجة من طلب من الطلبات. خلص الامتحانات، الولد صار من المتفوقين، يجي يقول لك: يا ابتي انت وعدتني تجيب لي هدية، اين هي؟ طب ما فيش معك فلوس. تقول لي: ولد ايه؟ بكرة بعده. لا، في حاجة افضل من كده. او تقول له: طب روح لامك، طب روح لجدك، روح لمولانا هيعطيك. لا 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 لا، الافضل من كده: تعال يا معاذ، يا سمية، يا رقية، يا إبراهيم، يا عمار، يا إسماعيل، تعال يا ابني اعرف. تقول له كده، هتقول لي: مش فاهم. لا، فاهم أحسن مني ومنك. قل له: يا ابني اعرف أن الصلاة تأتينا بالمال، وقرأ له الآية، قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى تعلم الولد حتى لما ينشأ يصير شاب، لما تضط به الأمور والحيل وتأتله هموم والغموم سيفزع إليه إلى الصلاة، كما علمنا ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن إخواني، الصلاة من أسباب توسعة الأرزاق على العباد ومن وسائل القضاء على مشكلة الفقر. 2، من الوسائل الذكر. الذكر يأتيني بالرزق. يعني الدروش يعني ونقعد في المساجد بدون عمل؟ أنا ما قلت لك هذا. قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. السعي على العمل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السعي والأخذ بالأسباب، ومع ذلك لا تعلق قلبك بهذه الأسباب، إنما عليك بالوسائل المذكورة في القرآن. فالذكر يأتيك بالرزق، ومنه التسبيح، ومنه الاستغفار، ومنه كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج يا إخواني مع ما نذكره إلى الاعتقاد الجازم في صدق ما قاله الله عز وجل، كما أنك تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل جل جلاله في السماء، فكذلك لابد أن تعتقد أن هذه الوسائل من باب توسعة الأرزاق مضمونة 100%، ومنها الذكر. تعال اقرأ معايا في سورة نبي الله نوح، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه؟ بأموال. طب بعدها إيه؟ وبنين. ده فيما هو أعظم من المال. بأموال وبنين، في كلمة وبنين فايدتين. الفايدة الأولى أن الولد لا يأتي إلا بالنكاح، فالشاب الذي تعثر عليه أمر الزواج عليه أن يكثر من الاستغفار. الأمر الآخر أن الاستغفار من وسائل علاج العقم. كثير من الناس يذهب إلى الأطباء واعمل تحاليل واعمل أشعات من باب الأخذ بالأسباب، ونسي هذا العبد أن الإنسان قد يحرم التوفيق للنعم بسبب ذنوبه ومعاصيه. فلذلك قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فأكثر من الاستغفار ترزق الولد وعندك اليقين في هذا. الاستغفار معناه مش الإنسان يقول رب اغفر لي وتب علي، يا رب سامحني يا رب، مش ده الاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله عز وجل، وأنت موقن أن الذي سيغفر لك الذنب إنما هو الله. ده اعتقادك، ده في القلب، ولابد أن تعقد القلب مع العزم الأكيد والندم ألا تعود. في الحديث القدسي قال الله تعالى: إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل عبدي ما شاء. حديث يفتح باب الأمل ألا ييأس الإنسان أبدا من رحمة الله. مهما فعل الإنسان يا شباب، مهما وقعنا في الذنوب والخطايا والكبائر، طالما أننا لم نشرك بالله عز وجل، فاعلم بأن الله عز وجل يفرح بتوبتك، وأن الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم الغفور الغفار. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في مسند الإمام أحمد بسند الحسن صح أستاذ العلامة أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، لزم على الدوام. طب استغفر ازاي؟ لابد من عقد القلب واللسان والجوارح على ترك الذنب وعدم المعاودة. الشاب يأتي الصبح يوم الجمعة، كان أي لأمه اغسل القميص الأبيض أحضر في الصلاة، أو أي لزوجته، نست، تناست، طنشت، روقت دماغها، قالت له مش غسل حاجة، أي أمر من الأمور، يقوم في الصباح يسب ويلعن ويشتم ويزمجر. يا عبد الله، حين تقول رب اغفر لي، أو تقول أستغفر الله، أو تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لابد أن تستحضر أمام عين. أنت بتستغفر ربنا من إيه؟ من سب الدين؟ من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ من الغيبة والنميمة والكذب وتضييع الصلوات؟ من سماع الموسيقى والأغاني وهجر القرآن؟ أمور كثيرة جدا جدا جدا. يبقى حين تقول أستغفر الله لابد أن تستحضر الذنب أمام عينيك ليقع هذا الاستغفار في قلبك فتستشعر لذة الذكر. زي إيه؟ أنت حضرت الجمعة، خرجت الشارع، قبلك واحد من الصحبة قال لك تعالى نشرب حجر شيشة فراولة ولا تفاح على القهوة ونروح مع بعض. راح القهوة شرب حجر، طلع البيت التقى زوجته منكدة وقلبه وشها 180. يا حجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له عليكم السلام. بتقطم كده في الكلام. انت زعلانة من ايه؟ مش زعلانة ولا حاجة. اشتد بينهما الخلاف. اخر كلمة المرأة بتقولها ساعة ما يغلب عليها العاطفة: لو انت راجل. شكلك تعبان قوي يا عم الحاج. لو هو اللي قال اعمل ايه بقى؟ لو انت راجل طلقني. يا الله. طب يطلقها الشيخ عبد الله السعد الله يهديك؟ قولوا امين. لا ما يطلقهاش ولا حاجة. قال رسول الله ما صلى عليه حديث ثلاث كلمات، وهذا من جوامع كلم النبي، قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا. بالانجليش شات اب، ولا كلمة. انت راجل انت، ما انت عارف ان انت راجل ولا في كلام تاني، ما تتكلمش خالص، اسكت. ليه؟ غلبها الغضب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: متى رأيت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. خلاص لا يؤاخذ. وفي ناس، بعض الناس ساعة الغضب قد يعتدي على الجماد، هو ايه؟ الترابيزة، الكرسي، التلاجة، دب ايده في الإزاز، واحد تاني في القرى، قد يعتدي على الحمار. وقد رأيت هذا بعيني من شاب في قريتنا كان إذا غضب وزمجر وكشر وحصل عنده خناق يطلع الغل اللي مع زوجته في الحمار. امشي، لا تمشي شوية. ليه؟ والله كده كنت أسمعه بأذني. الشاهد اللي أنا عاوز أوصله لك إن زوجتك ساعة الغضب تقول لك طلقني، ثم يا بنت عودي، لا مانيش قاعدة، أنا قرفت من حياتي معاك، تلمي شنطتها تروح عند أمها، تبعت لها كل مشايخ أمة لا إله إلا الله، مش نافع الكلام معاه، هو كده وخلاص. وأبوها دماغه قفل. يا حاج الله يرضى عنك، أبوس دماغك، في أولاد هيشردوا الأولاد، طب خليك معايا، طب أنا معتذر، أنا آسف، مفيش. لا إله إلا الله. لما يأس رجع الساعة 11 بالليل، أكل، طلع لي في التلاجة وأكل ونام على الفراش، وقعد حاطط وشه في السقف وقعد يحسبن عليها. فجأة كده جاله خاطر: قوم يا ابني صلى ركعتين لله وربنا يهدها لك، عشان أحسسك لذة الذكر زي لذة الصلاة. فيقوم يعمل ايه يا عم الحاج؟ يقوم اي متوض ويقول الله أكبر وصلى ركعتين لله ويبكي. ما بكاش بقاله سنين، من رمضان اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبله، يبكي ويتذلل: يا رب اهدي حماتي، قولوا امين. ويقول: يا رب اهدي مراتي، قولوا امين. ويقول: يا رب اهدي. ماشي تمام الحمد لله. فجأة لابس لبسه عشان رايح الشغل الصبح، يلتقى جرس الباب بيخبط. من؟ يلتقى بقى الاولاد داخلين عليه: محمد ورقية وسمية وام كلثوم وام العيال. لا اله الا الله. الراجل فكر نفسه صار ولي من الاولياء، جاي يلبس الجزمة مولانا الله يرضى عنك عشان يروح شغله. قالت له: حبيب قلبي الجزمة مش متلمعة. نعم. القميص مش مكوي. انت مين يا حجة؟ عفريت زوجتي ولا انت زوجتي؟ هي زوجتك. من الذي قلب قلبها لك؟ ومن الذي حول قلبها لمرضاتك؟ انت ساعتها حسيت بايه؟ لذة الصلاة بين يدي الله. كذلك عشان الذكر ده، من اجل ان الذكر يأتيك بالمال لابد ان تستشعر لذة الذكر، زي الاستغفار. فاستحضر قدام عيني الذنب اللي انا عملته، وهنا لما يقول رب اغفر لي وتب علي سيتوب عليك. في مسلم الامام احمد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللي بعدها ايه؟ ورزقه من حيث لا يحتسب. دي التقوى بقى، دي معنى التقوى، فعل الأوامر ترك النواهي. النتيجة يجعل لك ربك مخرجا، أن يأتيك الرزق من طريق لا يخطر لك على بال. وانا وانت مجربين دي في حياتنا. دايما في البيوت مشاكل من يوم 23 في الشهر لاخر الشهر. ليه؟ ساعة قبض المرتب. الزوجة طول الشهر من يوم 15 قاعدة تفكر هنعمل ايه بالمال اللي جاي وانت دماغك مشغول. فالشاهد لما شفت زوجتك في حال العصرة دي قلت لزوجتك يا بنتي الزمي الاستغفار، ربنا عز وجل سيجعل لنا فرجا ومخرجا. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس أي من طريق لا يخطر لك على بال. أنا أعلم رجلا تاجرا من إخواني في منطقة شبرا في القاهرة، كان يعطيني للدعوة في الشهر الواحد 8000 جنيه. والله وبالله وتالله بعد الثورة رايح أسلم عليه مكسوف أقول له اديني مال للدعوة. قعدت ساعة زيادة شوية من ساعة يتكلم، أول ما جيت أخرج قال لي يا شيخ عبد الرحمن أنت ملكش أمانة عندي، مفيش لك أمانة الدعوة. قلت له فيه بس مكسوف أكلمك، الناس تشتكي. قال لي ما يشتكوا، الناس تعبانة. قال له ربنا يرضيهم، الناس في قراء. قال ربنا يغنيهم. روحت البيت ودخلت مكتبي أدور على المال اللي ادهولي 11000 جنيه. والله وبالله وتالله رزقه الله عز وجل 3 محلات في أرقى الأماكن في العبور في 3 أشهر. هذا قدر من؟ الله عز وجل. لا تشتكي يا عبد الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله جل جلاله هو الذي يقدر لك الأرزاق ويسوق لك الخير كله. فالذكر من الاستغفار يأتيك بالرزق، ومنه التسبيح. لما بص في المسجد كده، قام المسجد على أعمدة وفي سقف مرفوع، وده بيدل على النقص. حين تخرج إلى خارج المسجد وتنظر إلى السماء رفعها الله عز وجل بلا عمد نراها، هنا تقول إيه؟ سبحان الله. في حياتي وحياتك ابنك الصغير محمد اللي بتقول له يميزه، الولد الصغير الجميل الطيب ده كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صار طفل صغير وبعدين بقى رضيع وبعدين بقى غلام وبعدين شاب يافع وبعدين رجل تزوج وله أولاد. حين تنظر إليه تقول سبحان الله. حين ترى زوجتي وزوجتك، أبويا أبوك أخوك جارك صاحبك حبيبك قد ذهب إلى الأطباء والأطباء قد يأوسوا منه، قالوا ده هيموت بعد أسبوع خلاص حياته انتهت، هذا الطبيب الذي يعالجه ويصف له الدواء يموت، وهذا الشخص الذي كان مريضا تدب فيه الروح من جديد ثم يرجع إلى الحياة، هذا قدر من؟ الله عز وجل. هنا تقول سبحان الله. حين تذكر نفسك لما كنت رجلا فقيرا معدما وأنت الآن تمتلك من المحلات ومن التجارة الواسعة والناس يشيرون إليك بالبنان، هنا تقول سبحان الله. معنى كلمة سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب. وحين ترى الخلق كلهم يرزقون، فقيرهم وغنيهم، مؤمنهم وكافرهم، هنا تقول سبحان الله. حين تنظر إلى بني البشر وإلى الحيوان وإلى النبات والكل يرزق، هنا تقول سبحان الله. حين تقول سبحان الله تعلم بأن الله عز وجل الرزاق، بيده ملكوت السماوات والأرض. رزقك مش بيد رئيس الدولة، ولا رزقك بيد رئيس الوزراء، ولا رزقك بيد الحكومة، ولا رزقك بيد واحد من الخلق. قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فرزقك مكفول لك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في وصية نوح عليه السلام لبنيه في صحيح البخاري قال: أي بني وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق، وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق، فلازم التسبيح والتحميد لله عز وجل. كذلك مما يدخل في الذكر كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. أمرنا بالصلاة على النبي وبالتسليم على النبي. قال الله عز وجل وتدبر الآية: إن الله وملائكته أهل السماء، إن العالم العلوي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم سلنا بالعالم السفلي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الثناء من أهل السماء ومن أهل الأرض، فاكتمل الخير كله. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أن كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله من أسباب توسعة الأرزاق على العباد مع العمل والسعي. في حديث أبي بن كعب قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أجعل لك من صلاتي؟ لما أدعي، الصلاة قد تأتي معنى الدعاء، أدعي أصلي عليك قد إيه؟ الربع. قال: هو خير، وإن زدت. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. طب أصلي عليك الثلث؟ قال: إن زدت، إن شئت وإن زدت فهو خير لك. النص: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. طب أصلي عليك الثلثين في اليوم؟ إن شئت وإن زدت فهو خير لك. أصلي عليك طول دعائي وطول اليوم؟ النبي قال له إيه بقى بس ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. إذا تكفى إيه؟ همك، تكفى شر ما أهمك وما أحزنك. تسليط زوجتك عليك وجيرانك اللي مخططوا لك في العمل، مسألة الرزق، تزوج ولادك، تعليم الأولاد، دوا زوجتك. لا تفكر في مثل هذه الأمور أبدا، لأنك تعلم علما يقينيا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الأسباب الأخرى من العمل والسعي من أسباب توسعة الأرزاق على العباد. هكذا علمنا رسول الله. أيقن بهذا، فلا تقول سأجرب. القرآن لا يجرب والسنة لا تجرب، إنما اعتقاد جازم، عقد القلب على ما ورد في القرآن والسنة. أختم بأمر، ومنه أن من أسباب توسعة الأرزاق على العباد الصدقة. إحنا لقينا ناكل، المحلات واقفة ومحدش بيبيع ولا حد بيشتري، وبيقولوا ربنا يتعم الحكومة، ويقولوا ربنا ياخدوا مرسي، وبيقولوا ربنا يهدي السنية. قولوا آمين. مش بيقولوا كده؟ طيب تعال أقول لك، الصدقة اختبار لقلبي لقلبك. هل أنت معتقد في قوله سبحانه جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فإيه؟ فهو إيه؟ يخلفه. ده اعتقاد جازم ان انت لما تخرج صدقة. الله الغني قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده اعتقد في قلبك؟ اعتقد في قلبي. كلام جميل جدا. نفس الشارع اللي انت فيه، بل الباب اللي جنبك في نفس عمارتك، رجل فقير بيحتاج دواء ب300 جنيه في الشهر، وزوجته امرأة قعيدة، او ابنه مريض، او الجار اللي جنبك او واحد بيغسل او واحد عنده سرطان او ده عنده كبد وانت معافى من كل هذا البلاء، المفترض تقول ايه؟ الحمد لله. قول الحمد لله، تقول لا تشتكي لاحد. طب اعمل ايه؟ صدقني الصدقه دي من اسباب توسعه الارزاق عليك ولو كان بالقليل. قال ابن عطيه رحمه الله تعالى: من ايقن بالخلف جاد بالعطية. يعني ايه؟ يعني من ايقن يقينا جازما قاطعا يقينيا واجمعت القلب على كده ان الله عز وجل سيخلف عليك تخرج ولا تخاف على رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال يا بلال انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. اختم بهذه القصه. ذكر اصحاب السير قصه رجل يسمى احمد ابن مسكين. هذا الرجل أغناه الله عز وجل 20 سنة وأفقره لمدة عام. حط ده في دماغك، قد تغتني لمدة سنوات طويلة ولكن لما تبخل بمالك على الفقراء والمساكين تفتقر. هذا أمر من؟ أمره سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اغتنى أحمد بن مسكين 20 سنة وافتقر لمدة عام، ومن شدة فقره باع خشب البيت. لا كان عنده تلاجة ولا غسالة في الأوتوماتيك ولا هاف أوتوماتيك ولا عنده مرتبة ينام عليها ولا شيء. ماذا يفعل؟ قالت له امرأته الصالحة: قم اذهب الى صلاة الجماعة في المسجد وايقن بان الله تعالى سيوسع علينا. قال تعالى: واستعينوا بالصبر يا اهل الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. خرج صلى مع الناس صلاة الجماعة، قد استقل الناس اعمالهم بعد الصلاة، جلس بجوار جدار: يا رب انت ارحم من هذا وأكرم من هذا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ولا تكلني لواحد من خلقك. دعا من؟ الله الرزاق سبحانه جل جلاله. مر عليه أبو نصر الصياد صديقا له: يا ابن مسكين، ما الذي أجلسك هنا؟ قال: لا شيء، إلا أني بعت خشب البيت. فمد يده في جيبه، طلع له منديل به كسرتين من الخبز وقطعة من الحلوى. قال: والله ليس معي من الدنيا إلا هذا المنديل. فلما أمسك به قال: سبحان ربي، جمعت الدنيا في يدي. فرح بما معه، الشيطان يقول له كل، ونازعه الإيمان: كيف تترك زوجك وأولادك؟ زوجتك وعيالك يموتوا جوع، اغتسل معهم. وهو في طريقه إلى بيته إذ بامرأة تنادي عليه من جانب الطريق: يا عبد الله. قال فالتفت فقالت: أعطنا مما أعطاك الله. الله أكبر. قال: فنازعني الإيمان ونازعني الشيطان. فقلت لنفسي: الذي رزقك في أول مرة قادر على أن يرزقك في كل مرة. قال: فدفعت لها ما كان معي وظللت بجوار جدار: يا ربي أنت أكرم من هذا وأحلم من هذا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ولا تكلني لواحد من خلقك. فمر عليه أبو نصر الصياد للمرة الثانية: يا ابن المسكين، ما الذي أجلسك هنا؟ قال: لقد حدث كذا وكذا وكذا وأعطيت المرأة ما كان معي. قال: قم فإن الخير كله في بيتك. قال: وأي خير وأنا لم أترك في بيتي إلا الجدر، الجدران بس. قال: قم. قال: فقمت، فلما اقتربت من بيتي وجدت قطيعا من الأغنام والإبل ومحملة بالبضائع على ظهرها وبجوارها رجل طاعن في سنه. يا عم على من تسأل ومن تريد؟ قال: من أنت؟ قال أنا أحمد ابن مسكين. قال ولم تسأل؟ قال أين والدك؟ قال مات منذ زمن بعيد. طب أمك ماتت منذ زمن بعيد، ألك أحد؟ قال لا، أنا أحمد ابن مسكين وحيدا فريدا، ما ليش حد في الدنيا. يا عم ولم تسأل على أبي؟ قال لقد كنت تاجرا صديقا لأبيك منذ سنوات طويلة، وقد اقترضت منه من المال 30,000 دينار، ولما أغناني ربي جبت البلاد لأسدد ما علي من دين، فدلوني على هذا المكان فكثر المال عندي فتاجرت بمال أبيك، فما تراه من غنم وما تراه من إبل وما عليها مع هذا المال إنما هو لك. من الذي قدر له الأرزاق؟ إنه الله رب العالمين. أراد أن يشكر نعمة الله، قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كفرا النعمة إن عذابي لشديد. ظل يجوب البلاد، وصل إلى المدينة، وصل إلى هذه المرأة الفقيرة التي أعطاها ما كان معه في حال فقر، وظل يعطيها في الشهر الواحد 1,000 دينار. قال أصحاب السير فلما كان في حال موته دخل عليه جيرانه فوجدوا أن المال الذي عنده من كثرته وصل إلى سقف البيت، ليكون الجزاء من جنس العمل. سكت هذه القصة وأختم بها، وفيها رسائل منها للفقراء: ارضى بقضاء الله وقدره ولا تعترض، واسعى على توسعة الأرزاق. ثم أقول لكل غني تقي صالح دين: يا عبد الله، لك إخوة، لك فقراء ومساكين ومحتاجين، والله ثم والله ثم والله يبارك لك في صحتك ومالك وعلمك وخلقك وما عندك ومحلاتك وشركاتك وما عندك وإخوانك، من أجل أنك لا تنسى إخوانك هؤلاء. أوصي نفسي وإخواني وأحبابي من أهل بورسعيد خاصة: يا إخواني إلزموا هذه الوسائل، وما ترونه الآن من محن والله سيرفعها عنا رب العالمين. عندك اليقين في هذا؟ أبشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إخواني وأحبابي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا على نعمه فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، ويا مقرئ محمد أقرئنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. اللهم أنزل على أهل مصر عامة وعلى أهل بورسعيد خاصة رحماتك وخيراتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا، فرج كربنا يسر أمرنا، سدد ديننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، خذ بأيدينا إلى طاعتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم رد عنا كيد الشيعة، اللهم رد عنا كيد الشيعة، اللهم رد عنا كيد الشيعة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بشار الأسد ومن عاونه ومن والاه ومن تعاون معه ومن أقره على ظلمه وبغيه. يا رب سلمنا، يا رب سلمنا، يا رب احفظنا، يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.